البحث فعلا في إمكان جريان العصور في جميع الأضرار. وذكر المصنف رحمة الله عليه أن الأصول تارة تكون أصول عملية نافية للتكليف ومؤمنة، وأخرى تكون منجسة. فإن كانت الأصول نافية للتكليف فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريانها في جميع الأطراف لاستلزامها الترخيص المخالفة القطعية، والتزم المصنف رحمه الله بإمكان جريانها في جميع الأطراف ثبوتان، لكنها ليست من الناحية العقلائية هذا الجريان مقبول، ليس هذا الجريان مقبول من الناحية العقلائية. فإذا أنه المشهور ذهب إلى استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف ثبوتان وبالتالي إثباتا، والمصنف أنه التزم بإمكان جريان هذه الأصول النافية في جميع الأطراف ثبوتان لا إثباتا. هذا بالنسبة إلى الأصول العملية النافية والمؤمنة للتكليف. وأما الأصول العملية المنجزة للتكليف فذكر المصنف أنه لا محظور ثبوتي ولا إثباتي في إجرائها في جميع الأطراف. أما أنه لا محظور ثبوتي فقد تقدم بأنه لا يلزم منها التضاد، مثلا باعتبار أنه الأحكام لا تضاد بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، لا تنافي بينها لا في مقام الأحكام الشرعية والملاكات مثلا ولا في مقام الامتثال، لأن إطلاق العنان ليس إطلاق عنان فعليا كان، وإنما هو مردد، إما أن يكون هذا مطلق العنان وإما أن يكون هذا هو مطلق العنان. وهذا المحذور إذن الثبوتي ليس بثابت. وأما المحذور الإثباتي فقد ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه المحذور الإثباتي، وهو أن أحد أدلة الاستصحاب قد اشتمل على فقرتين. الفقرة الأولى لا تنقض اليقين بالشك، ومقتضى هذه الفقرة نحن نلتزم باليقين السابق في الإناءات جميعان، الإناء الأول والإناء الثاني، فنستصحب نجاسة هذا الإناء وهذا الإناء إلى هذه الحالة الفعلية، لأن الحالة الفعلية هي الشك، والإمام قال لا تنقض اليقين بالشك. والفقرة الثانية في الرواية ولكن انقضه بيقين آخر. وقد يقال أنه في موارد العلم الإجمالي أن العلم التفصيلي ننقضه باليقين الإجمالي، باعتبار أنه كنت أنا في الساعة الواحدة أعلم بنجاسة جميع الأواني، ولكني في الساعة الثالثة علمت بأن أحد هذه الأواني طاهر، فينقض اليقين السابق التفصيلي باليقين الإجمالي. وبالتالي تكون الرواية رواية الاستصحاب مجملة من ناحية العلم الإجمالي، لا يمكن إجراء الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي، لأن رواية الاستصحاب هذه تكون متهافتة متناقضة بالنسبة إلى هذه الموارد، من جهة تقول استصحب النجاسة ومن جهة تقول لك الحق أن تنقض النجاسة، لأنك إنما تنقض اليقين السابق بيقين آخر. والمصنف رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال الإثباتي أي ذكره الشيخ الأعظم في رسائله بجوابين. الجواب الأول أن فقرة ولكن انقضه بيقين آخر، هذه الفقرة إنما جاءت في رواية واحدة فقط، وهي رواية إنه دلت على يعني على هاتين الفقرتين معان، فكان هناك إجمال في هذه الرواية. فإذا كان هناك إجمال في رواية واحدة تسقط هذه الرواية عن الحجية. ولكن ومن حسن الحظ عندنا روايات أخرى تقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني أجري الاستصحاب في جميع الأوان، تبدو الأوان التي تعلم بنجاستها سابقا أجري في حقها الاستصحاب إلى الحالة الفعلية. هذه الروايات تشتمل فقط على فقرة لا تنقض اليقين بالشك، ولا تشتمل على فقرة ولكن انقضه بيقين آخر، وبالتالي تكون تلك الروايات الأخرى سالمة عن التهافت أي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، فتكون حجة في إمكانية إجراء الاستصحاب في الأطراف في أطراف العلم الإجمالي إذا كنا نعلم سلفا بأنها كانت نجسة. هذا المعنى. وقد يقال لماذا أنه يعني حتى لو كانت هناك روايات هذه الروايات تشتمل على فقرة لا تنقض اليقين بالشك، لكن يكفي أنه توجد عندنا رواية فيها ولكن ننقضه بيقينا آخر. يقول السيد لا، لو كان عندنا روايات مثلا من أصناف ثلاثة، أصناف ثلاثة من الروايات، صنف من الروايات تجتمل على الفقرتين معا، هذه الرواية تكون مجملة في موارد العلم الإجمالي قلنا كما تقدم قبل قليل، وبالتالي لا تكون إيش؟ لا تكون حجة حينئذ، لأن الإجمال ليس بحجة كما هو واضح. والصنف الثاني من الروايات تشتمل فقط على فقرة لا تنقض اليقين بالشك، التي على أساسها نستصحب نجاسة الأواني إلى الحالة الفعلية. وصنف ثالث من الروايات تشتمل على فقرة فقط ولكن انقضه بيقين آخر، أو أنه انقض اليقين باليقين. مثلا عندنا هذا الصنف الثالث من الروايات، من دون أن يشتمل هذا الصنف الثالث على فقرة لا تنقض اليقين بالشك. إذا لو كان عندنا ثلاثة أصناف من الروايات في الحقيقة، لما أمكن أنه إثبات استصحاب إيش؟ استصحاب نجاسة الأواني إلى الحالة الفعلية، لا باعتبار الروايات من الصنف الأول المجملة، هذه ساقطة عن الحجية المجملة، ولكن باعتبار عندنا صنفان، صنف يقول لا تنقض اليقين بالشك وهي رواية غير مجملة، وصنف يقول انقض اليقين باليقين وهي رواية غير مجملة. فإذا أردنا أن نطبق هذين الصنفين على موارد العلم الإجمالي وقعنا في إيش؟ في إشكالية في الحقيقة وتهافت. السيد رحمة الله عليه يقول الحمد لله لا يوجد عندنا صنف ثالث، يعني رواية تشتمل فقط على الانقض ولكن انقضه بيقين آخر، أو رواية تقول انقض اليقين بإيش؟ باليقين، ما عندنا هيش رواية. دائما روايات هي رواية واحدة فقط اللي تشتمل على عليكم السلام، اللي تشتمل على انقضه بيقين آخر، يعني انقض اليقين باليقين، هذه الرواية مشتملة على لا تنقض اليقين بالشك، وبالتالي قلنا أنه يحصل هناك تهافت بين الصدر وبين الذيل، فتكون الرواية مجملة فتسقط عن الاعتبار والحجية. فإذا سقطت عن الاعتبار والحجية نظرنا إلى الروايات الأخرى، فوجدنا أن تلك الروايات قد اشتملت فقط على فقرة لا تنقض اليقين بالشك، وبالتالي يمكن إجراء الإصحاب في أطراف العلم الإجمالي. عندنا في التأمل بسيط حول هذا الطرح ذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه، نذكره إن شاء الله في الحساب. والجواب أولا، يقول إن هذا إنما يوجب الإجمال، يعني ذكره الشيخ الأعظم، إن هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم من التضارب بين الصدر والذيل إنما يوجب الإجمال فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهي معا، الأمر بمعنى أنه انقضه انقض اليقين باليقين، والنهي يعني لا تنقض اليقين بالشك، فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر يعني انقض اليقين باليقين، والنهي يعني لا تنقض اليقين بالشك معا. ونحن عندنا فقط رواية واحدة تشتمل على هالفقرتين معان، اللي هو لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. فهذه الرواية، أو فرضا أنه بحثنا عن روايات فوجدناها فرضا 10 روايات مشتملة على هاتين الفقرتين، اللي هو لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، هذه الروايات تكون صحيحة معتبرة نطبقها في موارد غير العلم الإجمالي، أما في موارد العلم الإجمالي لا يمكن تطبيقها، لأنها في موارد العلم الإجمالي تكون إيش؟ متهافتة ومتناقضة، لأنه من جهة لا تنقض اليقين بالشك نجري الاستصحاب، ومن جهة ولكن أنقضه بيقين آخر اللي هو اليقين الإجمالي لا نجري الاستصحاب في جميع الأطراف، فتكون فقط متناقضة في موارد العلم الإجمالي. يقول لا فيما اختص مفاده بالنهي فقط، كما هو كل الروايات ما عدا واحدة التي تشتمل على لا تنقض اليقين بالشك هي خالية من فقرة ولكن انقضه بيقين آخر. إذن الحمد لله عندنا روايات تقول لا تنقض اليقين بالشك من دون أن تشتمل على أنه فقرة ولكن انقضه بيقين آخر، فلا تكون مجملة بل تكون ظاهرة ومعتبرة، وبالتالي يمكن إجراء الاستصحاب في جميع الأطراف. هذا الإشكال الأول الذي ذكر على الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه. والجواب الثاني وهو الأهم، أن ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين، إحنا حتى أنه يكون هناك تناقض أو تعارض أو تهافت، يجب أن يكون مصب الاختلاف على موضوع ومورد واحد، حتى يقال أنه على هذا المورد لا تنقض اليقين بالشك، وعلى نفس هذا المورد ولكن انقضه بيقين آخر. مثلا مع أنه المصنف رحمة الله عليه يذكر بأنه المصاب مختلف. لماذا المصاب مختلف؟ يقول عندما نقول لا تنقض اليقين بالشاكع، لا تنقض اليقين التفصيلي بالأطراف السابقة بالشك الفعلي، هذا المعنى الموجود لهذه الأطراف. وقوله ولكن انقضه بيقين آخر، هذا اليقين الآخر هو اليقين بالجامع وليس اليقين بالأطراف، هذا بناء على تحليل المحقق النائين رحمة الله عليه من تفسير العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع والشك بإيش؟ بالأطراف. فعبارة النهي لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين التفصيلي بالأطراف بالشك بالأطراف، بينما ولكن انقض اليقين باليقين إذا قدر أن نفسر للعلم الإجمالي راح يشير ولكن انقض اليقين التفصيلي بالأطراف باليقين الإجمالي بمن؟ بالجامع، باليقين بالجامع في الحقيقة، باليقين بالجامع، لأن الأطراف مشكوكة وفق رأي المحقق النائيني وتفسير علما وتفسير العلم الإجمالي بأنه علم تفصيلي بالجامع وشك في الأطراف. فالمنقوض ولكن انقضه بيقين آخر غير أنه لا تنقض اليقين بمن؟ بالشك، في عبارة لا تنقض اليقين بالشك، وعبارة المصنف لعله تكون يعني أوضح من شرحي. هسه خلينا نشوف العبارة. وثانيا هسه خلي المصنف يفسر اللي إحنا حكيناه. جيد إن شاء الله. يقول إن ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلقا، المفترض هكذا، بعين ما تعلق به اليقين إيش؟ المنقوض نفسه، وهذا غير حاصل في المقام. لماذا غير حاصل في المقام؟ لأن اليقين المدعى كونه ناقضا الذي هو بإيش متعلق اليقين الذي كونه ناقضا؟ متعلق بالجامع وفق تفسير المحقق النائني. ما شيخ معتكم شيء؟
المصنف
خوش شرح كلامه. هي خوش شرح كلامه، وانا علمت بانه كلامي اكثر تعقيدا من كلامك، لو كان موجودا لحزن بهذا البيان. وهذا غير حاصل في المقام، لان اليقين المدعى كونه ناقضا اللي هو متعلق بايش؟ متعلق بالجامع الذي يكون ناقضا، ولكن انقضه بيقين اخر، اليقين الاخر اليقين الاجمالي اللي هو اليقين متعلق بالجامع في الحقيقة. العلم الإجمالي وفق رأي النائين رحمه الله علم تفصيلي بالجامع وشك بالأطراف، فراح يكون اليقين الناقض اليقين بالجامع، هذا المعنى اليقين بالجامع، لأن اليقين المدعى كونه ناقضان المتعلق بالجامع، هذا اليقين هو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي اللي هو الجامع في الحقيقة، بالحكم الترخيصي بوجود ترخيص ما، إيش العبارة تصير؟ بوجود ترخيص ما، هذا هو الجامع. ومصبه يعني ومصب اليقين الناقض، مصب اليقين الناقض ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية. لماذا؟ لأنه مصب اليقين الناقض هو الجامع، ومصب اليقين التفصيلي هو الأطراف، هذا المعنى. ومصبه ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة إما للإناءات أو للأواني، هذا الجمع للتكسير يصير يعني كأنه للأواني والإناءات، جيد إن شاء الله، المتعلقة بالحالات السابقة للإناءات أو الأواني. وعليه فالأصول المنجزة، ماذا عبارة واضح ولا واضح إن شاء الله؟ وعليه فالأصول المثبتة للتكليف المنجزة، واو عطف تفسير، وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعض هذا الواقع. لماذا يعني حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع؟ يقول باعتبار لا محذور ثبوتي كما تقدم المصنف، ولا محذور إثباتي كما تخيله أو تصوره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه. وعليه فالأصول المنجزة، وعليه يعني وعلى هذا الأساس الذي لم يثبت فيه إيش؟ لا محذور ثبوتي ولا محذور إيش؟ إثباتي. فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها الواقع، يعني شنو؟ يعني مثلا كان هناك طاهر في البين، مخالفة بعضها الواقع يعني كان هناك طاهرا في البين، إناء طاهر في البين، بميل ما يؤثر في ذلك، لأنها أصلا هي مثبتة للتكليف، هذا المعنى. وهذا معنى قول الأصوليين إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم. طبعا الأصول العملية مطلقان سواء كانت نافية أو مثبتة. إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. وهذا انطبق فيما إذا أجرينا الأصول المثبتة للتكليف على جميع الأطراف لا يلزم منها مخالفة عملية. يعني أن تبني على نجاسة كل من الإناءين وإن كنت تعلم على بأن أحد الأوانى طاهر لا يلزم منه مخالفة عملية. إن كنت تعلم بأن إحدى الصلاتين ليست بواجبة إما الظهر أو الجمعة وأنت هم صليت الظهر هم صليت أنه الجمعة لا يلزم منه مخالفة إيش؟ عملية. إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. إحنا راح نذكر تأمل إن شاء الله تعالى فيما بعد مبني هذا التأمل على مباني الشهيد الصدر رحمة الله عليه من مسلك التزاحم الحفظي ونبين بأنه أحيانا أنه قد يكون الترخيص أمر مهم لا يرضى الشارع أنه بإهماله لا يرضى الشارع بأن نهمل مثلا الترخيص. فهل أنه الأصول فهل أنه واقعا لا يلزم منه هذه مخالفة أو مثلا ماذا؟ يعني نطف التأمل معين يرتبط بهذا المبحث إن شاء الله تعالى فليكن على البال. يعني سؤال استفساري
يعني هو ليش لا يعني اشكال
يبي تفضل يعني بس الجواب احنا نقرره بعد الدرس اسوي
اشكال انه لماذا لا يكون انه يكون هذه موارد ادله الاستصحاب انه مخصص بمخصص لبي باعتبار ان العقل يحكم ويدرك انه ان اليقين ينقض اليقين هذا مدرك بالعقل من دون أن يحتاج أنه الشارع يذكره مولويا ويكون هذا المذكور صريحا إرشاد لما يحكم به العقل
ما يخالف هذا صحيح لكنه هذا الذي ذكره
النتيجة اللي يريد وصلها أنه كل هي هاي الموارد أدلة الاستصحاب هي مقيدة بهذا الحيث
ما يخالف صحيح أنه إحنا سيد الشيخ رحمة الله عليه قال إحنا ما عندنا مشكلة إحنا نسلم بأنه أن يقين ينقض باليقين لكن المركز راح يختلف إحنا هنا الكلام كأنه
أنا قصدي على الإشكال الأول الجواب الأول فعلى هذا يصح بعد الجواب الأول
لا على هذا أنه يقول للشيخ الأنصاري بعد ديلك مو روائي هذا حسين ديلك لبي وإحنا نتناقش في الديل اللبي ديل اللبي عادة يقتصر فيه على قدر متيقن هذا الديل اللبي الأدلة اللبية يقتصر فيها على قدر متيقن أنت تقول أنه عندي دليل شرعي روائي مو أنتم يتفضلون بيصير محذور ثبوتي هذا مو محذور إثباتي إذا تجيب أنه دليل عقلي
لا مو احنا عندنا دليل اثبات اللي هو الروايات لكن هي مقيده بقيد عقلي يعني هي مخصصه بقيد عقلي
مو انه قد تكون الروايات هكذا الروايات تقول ما دام عندك يقين سابق وشك لاحق فانت اجري الاستصحاب ايش تقول الروايات اما ان تعمل باليقين الاجمالي هذا يحتاج الى مبرر شرعي في الحقيقه ان تعمل باليقين الاجمالي باعتبار انه يقين هذا يحتاج الى مبرر شرعي بلي اللي تتفضلون به انه نقض اليقين باليقين انما يكون بالعقل اذا كان يقين تفصيلي بيقين شنو تفصيلي يعني اذا كنت تعلم بان صلاه الجمعه واجبه وبعدين علمت بان صلاه الجمعه محرمه بل انه نقض اليقين باليقين هذا دليل عقلي كانه هذا صحيح اما اذا كان اجمالي لا يحتاج الى مبرر شرعي في الحقيقه فيدخل تحت الادله الاثباتيه احسنتم سؤال جيد البحث الثالث جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه وبالنسبة إلى هذا المبحث الثالث جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه يبتني قسم من هذا المبحث على المبحث السابق باعتبار نحن كما أنه المصنف رحمة الله عليه إذا بنينا على إمكان إجراء الأصول النافية للتكليف في جميع الأطراف فمن باب أولى أنها تجري في بعض الأطراف وأما إذا بنينا على استحالة إجراء الأصول النافية في جميع الأطراف فهنا يحق لنا أن نبحث ونقول هل تجري الأصول النافية في بعض الأطراف أو لا تجري في بعض الأطراف هذا المعنى إذن إنه على مسلك المصنف رحمه الله هذا المبحث ليست له قيمة لأنه آمن بإمكان إجراء الأصول النافية في جميع الأطراف فمن باب أولى أنها تجري في البعض على مسلك غير المصنف اللي هو مثلا مسلك المحقق النائين رحمة الله عليه مسلك المحقق العراقي رحمه الله الذي آمنوا بوجوب الموافقة القطعية إيش ثبوتان قالوا بوجوب الموافقة القطعية فهل تجري الأصول في بعض الأطراف أو لا تجري في بعض الأطراف فقد يقال بأنها لا تجري في بعض الأطراف. وقد يقال هذا في المطلب. المطلب الآخر بين المحقق النائيني وبين المحقق العراقي، قلنا أن هناك اختلاف في المسلك، هذا بس خلي يكون على ذكر إلى أن نأتي نشرح العبارة إن شاء الله تعالى. المحقق النائيني يقول بأن العلم الإجمالي مقتضٍ للتمجيز، لا أنه علة تامة للتمجيز، وهذا يسمح لنا إذا لم يكن علة تامة العلم الإجمالي للتمجيز، هذا يسمح لنا بإجراء الأصول في بعض الأطراف، يعني ثبوتان، يعني بإمكان إجراء الأصول النافية في بعض الأطراف، لأن العلم الإجمالي ليس علة تامة للتمجيز. ومعنى أنه ليس علة تامة للتمجيز، حتى يتنجز العلم الإجمالي يحتاج إلى وجود مانع من إجراء الأصول في جميع الأطراف، فإن لم يكن هناك مانع ففي الحقيقة لا يكون العلم الإجمالي منجز، وبالتالي إنه إن أمكن إجراء الأصول في بعض الأطراف من دون أن نقع في محذور فنجري الأصول في بعض الأطراف، فلا يكون العلم الإجمالي منجز للجميع. أما على مسلك المحقق العراقي الذي يقول أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة للتمجيز، فكما أن الأصول النافية لا تجري في جميع الأطراف، كذلك أنها لا تجري في بعض الأطراف. فتلخص من هذا بأنه من الناحية الثبوتية أن المصنف الذي قال بإمكان إجراء الأصول النافية في الجميع يقول من باب أولى أنه يجري في البعض. جيد. المحقق العراقي الذي التزم بأن العلم الإجمالي علة تامة للتمجيز قال لا تجري الأصول النافية لا في البعض، جيد، ولا في الكل، لأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة للتمجيز. المحقق النائيني رحمة الله عليه الذي قال بأن العلم الإجمالي مقتضٍ للتمجيز ليس علة تامة للتمجيز قال بعدم إمكان إجراء الأصول في جميع الأطراف لأنه يلزم منه مخالفة قطعية، ولكن يمكن إجراء الأصول في بعض الأطراف، لأن العلم الإجمالي ليس علة تامة حتى يكون مانعاً من إجراء الأصل النافي في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. هذا ملخص ما سوف يستعرضه المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب. قال: وأما الأمر الثالث فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، والكلام عن ذلك يقع في مقامين: ثبوتي وإثباتي. سواحد يقول أنه إذا كان ثبوتي شنو معنى الأصول الشرعية المؤمنة؟ أقول بل يعني في إمكان إجراء الأصول الشرعية المؤمنة، في إمكان، مرة أقول في إمكان ومرة إيش أقول؟ أقول فعلا أن الأصول الشرعية قد قامت على إثبات ذلك. فمرة أقول هل يمكن أن نجري البراءة الشرعية في بعض الأطراف؟ ومرة أقول هل جرت البراءة الشرعية في بعض الأطراف؟ فهذا يصير إثباتي والأول يصير ثبوتي. أما الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدمه. ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف يكون هذا البحث مستدركا أصلا، لا معنى له، لا مجال لهذا البحث، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتي في جريانها في بعض الأطراف وأن هناك محذور ثبوتي في جريانها في إيش؟ في الجميع، يعني في الجميع يشير لكن في البعض مثل هذا ما يشير، كأنه هذا يعني ما يجوز يقول السيد رحمة الله عليه. بس احنا هيك يعني من باب الدغدغة العلمية نقول إذا كان منشأ يعني المحذور المدفوع عند المصنف في إجراء الأصول في جميع الأطراف غير المنشأ في شنو؟ في بعضها، مثلا أنه في بعضها كان الترجيح بلا مرجح لكن في الجميع كان المنشأ مثلا الترخيص في المخالفة القطعية، فهو قال في الجميع لا ترخيص في المخالفة القطعية، بس هذا ما يعني أنه بطلان الترجيح بلا مرجح، لا يعني بطلان الترجيح بلا مرجح مثلا إذا كان المنشأ أصلا يختلف، يعني في إجراء الأصول في بعض الأطراف يصير ترجيح بلا مرجح. جيد، هذا محذور، هذا على حدة، هذا على اليمين، على الشمال محذور آخر، هذا في الجديد قال إنه إجراء الأصول في جميع الأطراف يلزم منه محذور، هذا آخر غير الترجيح بلا مرجح، محذور آخر عقلي مثلا اللي هو الترخيص في المخالفة القطعية الذي هو قبيح عقلا، هذا في محذور آخر أصلا. أو قل أنه يلزم منه تعارض الأصول العملية وتساقطها ومن ثم تنجيز الأطراف، هم فشيء آخر جديد ما له علاقة بترجيح بلا مرجح، فكون هذا باطل لا يعني بأن هذا جائز اللي هو الترجيح بلا مرجح يكون جائز، يبقى الترجيح بلا مرجح كأنه على حاله، هذا كأنه كيف تعالج هذه المسألة وأمرها سهل إن شاء الله، يحتاج إلى مؤونة خفيفة، مبحثنا هذا. وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول، أنا شوية حتى أوضح الفكرة، مو كل إذا ذكرت في تأملات الشريعة للتحريك الذهن إنه في الدرس مو بضرورة أن أكتبها في الحساب. أي بلى. وأما على مسلك القائلين، يعني الدلالة مو زين. وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف، والقائل باستحالة جريان الأصول عليه السلام، والقائل باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف، القائل صنفان، اللي هو صنف اتجاه يمثله المحقق العراقي رحمه الله، قائل بعلية العلم الإجمالي على حد علية العلم التفصيلي في التنجيز، والقائل الثاني الاتجاه الثاني هو المحقق النائين رحمه الله الذي أثبت وجوب الموافقة القطعية عن طريق تعارض الأصول وتساقطها وخلو الأطراف من المؤمن فتكون الأطراف منجزة، هذا المعنى. القائل صنفان، ركز على الصنفين راح يترتب عليه ثمرة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف وهم صنفان، الصنف الأول يمثله المحقق النائيني والصنف الآخر يمثله المحقق العراقي. والصنف الآخر يمثله المحقق العراقي رحمة الله عليه. يقول فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرتان، الذي يقول بأن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة مباشرتان هو المحقق من؟ المحقق العراقي رحمة الله عليه. جيد، مباشرتان يريد به بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بلا حاجة إلى توسط تعارض الأصول وتساقطها، فإنه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصول الأصل المؤمن في بعض الأطراف، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الإجمالي. جيد، هذا المعنى، العبارة هكذا. فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، اللي هو الذي قال بأن العلم الإجمالي لا يستدعي ما؟ اللي هو المحقق النائني، الذي قال بأنه يستدعي المحقق العراقي، بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرتان، الذي قال بأنه لا يستدعي المحقق النائني، والذي قال بأنه يستدعي المحقق العراقي، فإنه على قولهم، يعني لا يستدعي يعني أنه مقتضى وهو رأي المحقق النائني، فإنه على قولهم هذا اللي هو عدم الاستدعاء، تكرار بمعنى أنه إيش؟ بمعنى أنه مقتضى لا علة تامة، لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، بل يجري في بعض الأطراف وليس علة تامة للتنجيز حتى يمنع من جريان الأصل العملي في بعض الأطراف، إذ يكون من الواضح عدم منافاته، يعني جريان الأصل في طرفين، للعلم الإجمالي. وأما القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته، قلنا والقائل هو المحقق العراقي، وقد نسب هذا الرأي المحقق العراقي على ما في بعض الكتب ليس بضرياني إلى الشيخ الأعظم الأنصاري فليتحقق منه ما أعرف. وأما القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية فيصح البحث على أساس قولهم، لماذا؟ لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف يرخص في ترك الموافقة القطعية، وقد فرضنا العلم الإجمالي علة تامة للتنجز، يعني علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فلا بد من النظر في إمكان ذلك وامتناعه. فنسأل المحقق العراقي هل يمكن إجراء الأصل في بعض الأطراف مع أنك من القائلين بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجز، أو أنه لا تجيز إجراء الأصل في بعض الأطراف؟ ومرد البحث في ذلك إلى ما سيأتي إن شاء الله بحثه، والحمد لله رب العالمين. بلي بس يعني هو ما أعرف صار
40 درس
بلي
صار 40 درس.